لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمعنا الآن باب الحضانة، قد ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد باب النفقات، بعد باب النفقات. المقصود بالحضانة في اللغة مصدر من حضن الصبي حضنا أو حضنا حضانة، أي جعله في حضنه أو حضنه ورباه فاحتضنه. والحضن يطلق على ما بين الصدر والعضد، يطلق ما بين الصدر والعضد، هذا العضد، أو ما بين العضد والكشف، هذا يسمى الحضن. ويخطئ بعض الناس في التفريق بين الحضن وبين الحجر. الحجر هو الذي على الفخذين، حينما يوضع الطفل على الفخذين يقال وضعه في حجره وليس في حضنه، هذا ليس بحضن. الحضن هو الصدر أو ما بين الصدر والعضدين. واصطلاحا الحضانة هي حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته ووقايته عما يضره، حفظ من لا يستقل بأمره، وهم الصبيان والمجانين ومن في حكمهم. ومعلوم بأن الحضانة الغالب مسائلها تذكر فتشير إلى ما بعد الفراق بين الزوجين. إذا تأملت موضوعات الحضانة ومسائل الحضانة تجدها غالبا تذكر في هذا الباب، مسألة ما بعد الفراق بين الزوجين. ونادرا ما يحصل الحضانة والزوجان بينهما صلة الزوجية، نادرا ما يحصل هذا. الغالب أن الحضانة تذكر في مثل هذه المسائل. الحضانة واجبة كما ذكر ذلك جماهير أهل العلم، والحكمة من ذلك حفظ الصغير، حفظ الصغير وحفظ من لا يستقل بأمره كالمجنون مثلا عما يضره. وهذا يدلنا على يعني عظم هذه الشريعة، وأنها لم تترك شيئا إلا ونبهت عليه وإلا وضعت له الحدود. ولذلك هؤلاء الذين لا يستقلون بأنفسهم لهم أحكام في الشريعة ظاهرة، وهذه الأحكام تأتي على وفق الحكمة، على وفق الحكمة. فهنا مسائل لا بأس بها، سنذكرها بإذن الله جل وعلا. وأيضا مسألة الحضانة أو مسائل الحضانة لا سيما في ترتيب الأولوية للحاضن من المسائل الخلافية بين أهل العلم، وذلك لعدم وجود أدلة تشير إلى الأولوية من حيث الترتيب ظاهرة، وإنما أغلبها نصوص يعني بالإيماء والإشارة، إلا مسألة الأم، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكح. أما الباقي فهي محل اجتهاد وخلاف بين العلماء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتجمعين وبعد. الحمد لله على سلامة شهدنا، ونسأل الله عز وجل أن يطيل في عمره في عافية وحسن عمله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحضانة تجب لحفظ صغير ومعدوم ومجنون، لأنهم يهلكون بكفها ويضيعون، فلذلك وجبت إنجاء من الهلكة.
هذا هو المذهب، تجب لحفظ الصغير، وهو قول جماهير أهل العلم أن الحضانة واجبة، الحضانة واجبة لصغير ومعتوه ومجنون، صغيرا ومعتوه ومجنون، لأن هؤلاء لو تركوا تعرضوا للهلكة، تعرضوا للضياع. الشريعة أوجبت حفظ الأنفس المعصومة صيانتها، لذلك قال جل وعلا: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد أوجب الله تعالى على الوالد إرضاع الولد، وأوجب على الوالد أن ينفق على إرضاع الولد كما سيأتي تفصيله وبيانه. نعم.
وهي حفظ الطفل غالبا عما يضره والقيام بمصالحه كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ونحوه وتحريكه لينام ونحو ذلك مما يصلحه.
هو يضرب أمثلة على قضية الحضانة. حضانة مثل يعني غسل رأسه وغسل بدنه أيضا وثيابه وغسل ثيابه وأيضا تدهينه وتكحيله وربطه في المهد، كل هذه من الأشياء التي هي من مفردات الحضانة. الحضانة معناها واسع جدا، لكن هناك أشياء هامة وأشياء دون ذلك وأشياء دون ذلك. فمن حضانة الطفل إطعامه، من حضانة الطفل وقايته عن البرد وأيضا من الحر، من حضانة الطفل العناية بنظافته، غسل رأسه وبدنه وإن كان صغيرا، إزالة الأذى عنه، وكذلك من حضانته ربطه في المهد يعني محل نومه، وأيضا من حضانته تربيته. هذه كلها من الحضانة المأمور بها الحاضر، المأمور بها الحاضر. ولذلك أحسن المؤلف حينما قال حفظ الطفل غالبا عما يضره والقيام بالمصالح، فكل ما يحقق المصلحة للطفل ويدفع المضر عنه هذا من الحضانة. نعم.
وتحق بها الأم لشفقتها، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، ولقوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه أبو داود. وقضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعاصم بن عمر بن الخطاب لأمه أم عاصم وقال لعمر ريحها وشمها ولطفها خير له، رواه سعيد. واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر فكان إجماعا، قاله في الكافي. وقال ابن المنذر أجمعوا على أن الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها، ذكره في الشرح.
إذن الأحق بالحضانة الأم، الأحق بالحضانة الأم وهي أحد الوالدين. والسبب في ذلك أن الأم أشفق على الولد من الأبي، وهذه الشفقة طبيعية جبلية جعلها الله جل وعلا في نفس الأم. ولذلك الأم تتحمل ما لا يتحمله الأب، وهذا ظاهر، وهذا ظاهر. لذلك الأب لا يستطيع تنظيف النجاسات عن ابنه، لكن الأم تتلذذ وهي تنظف ابنها ولا تستنكف عن ذلك، خلاف الرجل، بخلاف الرجل. الأم تحضن طفلها عند النوم وتجعله بجنبها وفي حجرها وفي حضنها، وأما الأب فلا يتحمل ذلك، ولو فعله فإنه لا يستديم ذلك. وهذا أمر فطر الله جل وعلا عليه النساء، ولذلك الأم أشفق على الولد من الأب، فهي أحق بالحضانة من الأبي، وهذا باتفاق أهل العلم، بل حكي الإجماع على ذلك، بل حكي الإجماع على ذلك. قد قال ابن المنذر أجمعوا على أن الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها، بمعنى أنها إذا لم تتزوج فهي أحق بالحضانة من الأب. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى حديثا وأثرا. أما الحديث فهو صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام في قصة أن امرأة اشتكت إليه أن زوجها يريد أخذ ولدها منه، فقال لها أنت أحق به ما لم تنكح، فجعل الحق في جانبها، فهي أحق بهذا الولد من الأب ما لم تتزوج، ما لم تتزوج، لأن الولد يتضرر بزواج ابنها، فتذهب المصلحة الراجحة في حضانة الأم لابنها حينما تكون عند الزوج، فتشتغل بحقوق الزوج وبواجبات الزوج. وأيضا في الغالب أن زوج الأم لا يرغب بأولادها في الغالب، وهذا مجرد، والنادر لا حكم له. ولذلك قد يؤذي زوج الأم هذا الابن فيضيع المقصود من الحضانة. وأورد أثرا أيضا وهو أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما تزوج طاعة وطلقها وهي أم عاصم ابنه، فذهب إلى قباء فوجد عاصما يلعب، فأخذ بيده فوضعه على الراحلة، فقامت جدة عاصم من أمه قامت لتأخذ الولد منها، فذهب به عمر رضي الله عنه، فاشتكت إليه، فاشتكت عليه إلى أمير إلى الخليفة أبي بكر بن الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، فجعل الحضانة لأمه، جعل الحضانة لأمه. وهذا الأثر محل نظر من جهة الإسناد، فإسناده منقطع، فهو عند أبي داود وعند مالك بن الموطأ عند بعض أصحاب السنة، لكن لا يصح من جهة الإسناد إلا أن العمل عليه، العمل عليه. والحديث الذي معنا وهو أنت أحق به ما لم تنكحي، نص ظاهر في أن الأم أحق بالحضانة من الأب. نعم.
ولو في أجرة مثلها مع وجود متبرعة كالرضاع.
نعم، والأحق بها الأم ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة كالرضاع. فلو قامت امرأة متبرعة بحضانة الطفل وهناك والأم تطالب بحضانته فهي أولى، فهي أولى. لذلك الأم مجمع على أنها مقدمة في الحضانة، مجمع على أنها مقدمة في الحضانة. نعم.
ثم أمهاتها القربى فالقربى لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن. وقد قضى أبو بكر على عمر رضي الله عنهما أن يدفع ابنه إلى جدته وهي القباء وعمر بالمدينة. قاله أحمد.
نعم، قال ثم أمهاتها القربى فالقربى، يعني أمهات الأم، والعلة في ذلك لأنهن في معنى الأم، في معنى الأم، فكأنهن أنزلن منزلة الأم في قضية الحضانة، في قضية الحضانة. استدل لذلك بقصة عاصم، بقصة عمر مع ابنه عاصم، وقيل بأن أمه لم تكن موجودة وإنما الحاضنة هي الجدة. على العموم إسناد هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح، لا يصح من جهة الإسناد، فهو منقطع ولا ينجبر، ولا ينجبر. وهذه المسألة من المسائل الخلافية كما ذكرنا، ولذلك جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن حضانة الأم بعد حضانة الولد بعد الأم تنتقل إلى أمهاتها، أمهات الأم، هذا قول جماهير أهل العلم. وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ونصرها، أن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأمومة، جهة الأبوة مقدمة على جهة الأمومة، بمعنى أن الحضانة بعدما تنتقل من الأم، بعدما تنتقل من الأم تذهب إلى الأب ثم أم الأب، ثم أم الأب. هكذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أيضا قول في مذهب مالك، قول في مذهب مالك رحم الله الجميع. نعم.
ثم الأب لأنه أصل النسل وأحق بولاية المال.
يعني ثم الأب بعد أمهات الأم، هذا هو المذهب، بعد أمهات الأم إذا انقطعنا أو أبينا الحضانة ينتقل إلى الأب ثم أمهات الأب. وقلت لكم بأن القول الراجح الصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو قول في مذهب مالك، وهي رواية عن الإمام أحمد، أن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأمومة، فإذا تزوجت الأم أو ماتت انتقلت الحضانة إلى الأب، وإذا لم يكن ثم أب فتنتقل إلى أم الأب، تنتقل إلى أم الأب. نعم.
ثم أمهاته لأنهن يحبين بعصبة قريبة.
نعم.
ثم الجد الأب لأنه في معنى الأب.
جد لأب.
ثم الجد لأب لأنه في معنى الأب. ثم أمهاته القربى فالقربى لإدلائهن بعصبة. ثم الأخت لأبوين لقوة قرابتها ومشاركتها له في النسب. ثم لأم لإدلائها بالأم كالجدة.
هنا قدم الأخت لأم على الأخت لأب على الخلاف في قضية الميراث، وذلك لأن المذهب هو قول جماهير أهل العلم على أن جهة الأمومة مقدمة على جهة الأبوة، فق... فقالوا بأن الأخت من الأم أدلت لأنها تدلي بالأم، تدلي بالأم، فكل امرأة أدلت بأم فهي مقدمة على المرأة المدلية بأذن. هذه القاعدة في المذهب وهو قول الجمهور. نعم.
ثم لأم لإدلائها بالأم كالجدة، ثم لأب لأنها تقوم مقام الشقيقة وترث ميراثها، ثم الخالة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب لإدلاء الخالات بالأم. وعنه أن الخالة تقدم على الأب لقوله صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم. متفق عليه.
هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أن الخالة تقدم على الأب، فلو أن الأم لم تحضن الولد لسبب من الأسباب فإن الحضانة تنتقل إلى الخالة، فإن الحضانة تنتقل إلى الخالة، وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد. استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، وقال فيها معنى الأم من جهة الحضانة والرحمة والشفقة على الولد. أما المذهب فلا، قدم الأب على الخالة، قدم الأب على الخالة، وهذا هو الصحيح، تقديم الأب على الخالة، أن الخالة متأخرة. نعم.
ثم العمات كذلك، أي تقدم العمة لأبوين ثم لأم ثم لأب لأنهن يدلين بأب، ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه كذلك، لأنهن نساء من أهل الحضانة، فقدمن على من بدرجتهن من الرجال كتقديم الأم على الأب. ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته على التفصيل المتقدم، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب فتقدم الإخوة، ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام الأب ثم بنوهم، وهكذا. قال في الشرح: وللرجال من العصبات مدخل في الحضانة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على علي وجعفر مقاطمتهما زيدا في حضانة ابنة حمزة، انتهى بمعناه. ولا حضانة لمن فيه رفق ولو قل، لأنها ولاية وليس هو من أهلها.
ولا حضانة لمن فيه رفق، هذا هو المذهب، أنه لا حضانة للرقيق أو للعبد المملوك، والصواب أن له الحضانة، الصواب أن له الحضانة، فللرقيق أن يحضن سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان رجلا أو امرأة. ولا عبرة لقول التعليل الوارد بأنه ليس من أهلها، بل هو من أهل الحضانة، فليس هناك دليل يمنع، بل عندنا أدلة تشير إلى قضية الحضانة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من فرق بين امرأة وولد، قد رأى امرأة في السبيل قد فرق بينها وبين ولده. والمقصود بأن حتى لو كان رقيقين أو كان أحدهما رقيقا فإن لهما الحضانة، وقد أشار إلى هذا العلامة ابن القيم رحمة الله عليه وبين أن الصواب أن الرقيق له حضانة. نعم.
ولا لفاتح ظاهرة، لأنه لا يوثق به في أداء واجب الحضانة، ولا حظ للولد في حضانته، لأنه ربما نشأ على طريقته.
أيضا هذه المسألة هي مسألة الفسق، المذهب على أن الفاسق لا حضانة له، الفاسق لا حضانة له، وابن القيم رحمة الله عليه ناقش أيضا هذه المسألة في زاد المعاد على وجه التحديد وفي باقي كتبه، وبين بأن هذه المسألة لو حكم بها لضاع أولاد المسلمين، لضاع أولاد المسلمين، لأن الفسق فاشل في الناس، لأن الفسق فاشل في الناس، وجعل الفسق مانعا للحضانة يترتب عليه مفسدة أعظم من مفسدة الفسق الموجود عند الحاضر، الموجود عند الحاضر. وغالبا الوالد والوالدة ولو كان فاسقين فإنهما يمحضان النصيحة للمحمول والحماية له، ويجتهدان في تربيته حتى لو كان فاسقين، وهذا أمر مجرد، وما يذكر إنما هو نادر، والقاعدة الشرعية أن النادر لا حكم له والشاذ لا حكم له. ولذلك لا ليس للفسق دخل في قضية الحضانة إلا إذا كان رجلا مشهورا بالتهتك وإتيان المحارم ومدمن للخمر إدمانا يعني مستمرا يخشى على الطفل على حياة الطفل منه فيمنع، هذا ليس فاسقا فقط، هذا متهتك ومرتكب لكبائر الآثام وعظائم الذنوب فيمنع، يمنعه القاضي من حضانة الطفل. أما إذا كان فسقه يعني ظاهرا ومعروفا فإنه لا يمنع من الحضانة، لا يمنع من الحضانة. ولو قيل بهذا كما ذكرت، وأنقل كلام أهل العلم أهل التحقيق كابن القيم وغيره، لضاع أولاد الناس، لضاع أولاد أبناء المسلمين، أبناء المسلمين ضاعوا في إذا حكمنا بمثل هذا. ولذلك للفاسق حضانة، للفاسق حضانة إلا إذا كان كما ذكرت يخشى على الطفل، بمعنى أنه وجدت قرائن ودلائل على أن وجود الطفل بين يديه فيه مفسد راجح فإنه يمنع من ذلك وينقل إلى غيره. نعم.
ولا لكافر على مسلم لأنه أولى بذلك من الفاسق.
نعم، بالنسبة للكافر ليس له ولاية على المسلم، فلا يجوز أن يعطى الحضانة لكافر. فإذا كان أحد الأبوين كافرا فإنه لا يعطى حق الحضانة، لقول الله جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ويقول الشافعي رحمة الله عليه الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لكن يشكل علينا هنا حديث ورد في السنن بإسناد حسن، وهو حديث رافع بن سنان أنه أسلم، يقول أسلمت وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع ابنتي يعني بينهما بنت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقعد في ناحية، وقال للمرأة أقعدي في ناحية، قال وأقعد الصبية بينهما، ثم قال ادعواها، فمالت الصبية إلى أمها، أمها إيش كانت؟ كافر، فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها، فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها، مالت الصبية إلى أبيها فأخذها. هذا الحديث ورد بإسناد حسن عند أبي داود والنسائي، وعلق عليه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه بقوله وهذا يدل على أن كونها مع الكافر خلاف هدى الله الذي أراده من عباده. ولذلك الصحيح الراجح من قول أهل العلم أن الكافر ليس له حضانة للمسلم، الكافر ليس له حضانة للمسلم. وهذا الحديث قال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بوحي الله أنها ستميل إلى أبيه، أنها ستميل إلى أبيه، فأراد أن يعدل بينهما في القضية عليه الصلاة والسلام.
ولا لمتزوجة بأجنبي من المحرون للحديث السابق.
نعم، قال ولا لمتزوجة بأجنبي من المحظور للحديث السابق. هذا هو المذهب أنه لا تحضن المرأة الطفلة إذا كانت متزوجة بأجنبي، كأنه يشير إلى أنها إذا كانت متزوجة بغير أجنبي بقريب لزوجها السابق فإن لها حق الحضانة، فإن لها حق الحضانة. من يعطيني صورة مثال لامرأة تزوجت بقريب لزوجها السابق؟ نعم، شغلكم شوي.
توفي عنها وتزوجها أخوها.
ما توفي، إحنا الآن مختلفين.
طلقها.
طب أخو الزوج، أيوة صحيح. طيب في مثال آخر. طيب قريب واضح. المقصود بأن المذهب كأنه يشير إلى أنها لو تزوجت بغير أجنبي بمعنى قريب للزوج السابق فإن أحق بالحضانة من والد الطفل، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. لأن الأصل أن الحضانة لا تنزع من المرأة إلا إذا نكحت غير زوجها، وإذا نكحت غير زوجها ينظر، فإن كان أجنبيا فإن الحضانة ترفع عنها وتنتقل إلى أمها على المذهب، وعلى القول الراجح إلى الأب، إلى الأب. فإذا كان قريبا للزوج فإن الحضانة لا تنزع منه، لا تنزع منه، وذلك لأن القريب في الغالب فيه رحمة وشفقة على هذا الطفل لوجود الصلة بينه، لوجود الصلة بينه. نعم.
ومتى زال المانع أو أسقطت أو أسقط الحق أو أسقط الأحق حقه ثم عاد، عاد الحق له في الحضانة لقيام سببها مع زوال المانع.
نعم. ومتى زال المانع، يعني المانع من الحضانة، أو أسقط الأحق حقه ثم عاد، عاد الحق له، عاد الحق له في الحضانة، متى زال المانع؟ مثل إيش؟
أسلم الكافر،
أسلم الكافر مثلا، يعني امرأة أسلم قالت أنا كنت كافر فأسلمت الآن، رجع الحق لها، إذن زال المانع. أو أسقط الأحق حقه، مثال أحسن، لو أن المرأة تزوجت بأجنبي، هذا يحصل الآن كثير في المحاكم، تقوم المرأة فتتزوج فتنتقل الحضانة لمن؟ للأب، فيأتي الأب ويقول لأ أنا أسقط حقي والولد ما زال صغير ويحتاج إلى أمه، فتبقى مع، فيبقى الصغير مع أمه، ثم بعد ذلك يعود يقول لا أنا تراجعت الآن، فله الحق في ذلك لعود السبب، لقيام السبب مع زوال المانع. نعم.
وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحضانة إزالة لضرر السفر، وإن كان لسكنى وهو مسافة القصر فالأب أحق إن كان الطريق آمنا، لأنه الذي يقوم بتهذيبه وتخريجه وحفظ نسبه، فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع.
قال وإن كان لسكنى، يعني السبب وهو مسافة القصر، فالأب أحق، إذا حصل بين الأبوين أو أحد الأبوين سفر فينظر، فإن كان هذا السفر مسافة قصر فإنه، فإن الأحق به الأب، حق بالحضانة الأب، إن كان الطريق آمنا، لأنه الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه، فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع، هذه العلة التي ذكرها العلماء. فإذا المرأة قالت والله أنا أريد أن أسافر، يحصل الآن خلاف بعض الناس، الرجل وزوجته في بلد يحصل بينهم طلاق، فتريد أن تسافر إلى بلدها، فإن الحضانة تكون من نصيب الأب إذا كان السفر مسافة قصر، ترجع إلى الأب الحضانة. لماذا؟ لأنه أكثر صيانة للولد من الأم، وحماية له وحفظ لنسبه، وحفظ لنسبه، فإن الأم غالبا ما تكون يعني تربيتها في داخل البيت وكذا، وأما الأب فهو أوسع تربية من الأم. نعم.
ودونها أي مسافة القصر، أي مسافة القصر، فالأم أحق لأنها أتم شفقة، ولأن مراعاة الأب له ممكنة، ولما سبق عن ولما سبق عن أبي بكر رضي الله عنه، وهذا كله إن لم يقصد المسافر به مضارة الآخر، وإلا فالأم أحق كما ذكره الشيخ تقي الدين وابن القيم.
إذا كان السفر دون مسافة القصر فالأم أحق، يعني رجل الآن يسكن الشارقة مثلا وحصل بينه وبين زوجته طلاق، فأرادت الزوجة أن تنتقل إلى مثلا أم القوي مثلا أو إلى دبي، فإن هذه المسافة دون القصر، فإن الإبن يكون عند من؟ عند الأم، عند الأم، فالأم هي التي تقوم عليه، هي التي تقوم عليه. وكل سفر قصد منه المضارة فإن القاصد أو الفاعل يعاقب بنقيض قصده، كما هي القاعدة الفقهية، المعاملة بنقيض القصد. فإذا كان تبين للحاكم القاضي أن الزوج أراد بهذا السفر المضار بأم هذا الغلام، فإنه يعاقب بنقيض قصده، ويجعل الحضانة للإبن، أو كانت الأم أيضا قاصدا مضارة بالأب، فإنها تعامل بنقيض قصدها، لأن من النساء من تريد أن تعاقب زوجها بإيش؟ بأولادها، فتقول أنا أم مسافرة وليس لي حق الحضانة مثلا، حتى يعني مثل ما يقولون بالعامية يتبهدل ويتعب ويشقى بأولادي، تعاقبه من هذا الباب، فتعامل أيضا بنقيض قصدها. نعم.
وإذا بلغ الصبي 7 سنين عاقلا طير بين أبويه، في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه سعيد والشافعي. وعنه أيضا جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به، رواه أبو داود والنسائي. وعن عمر أنه خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه سعيد. وعن عمارة الجوزي خيرني علي بين أمي وعمي وكنت ابن 7 أو 8، ولأن التقديم في الحضانة لحق الولد فيقدم من هو أشفق، واختياره دليل ذلك. قال الشفق ولأنه إجماع الصحابة.
نعم. إذا بلغ الصبي يعني الذكر، الآن نتحدث عن الذكر، لأن يفرقون بين الذكر والأنثى، الحنابلة يفرقون بين الذكر والأنثى. إذا بلغ الصبي 7 سنين عاقلا يعني مميزا، المقصود عاقل مميز يفرق بين الأشياء ويعرف الفروق ويعرف الحدود، فإنه يخير بين أبويه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، وقد مر معنا هذا، وقيل بأنها قصة ثانية، من سلم خيره، لأن من بلغ 7 سنين بالغالب يميز، ولذلك يؤمر بالصلاة كما جاء في الحديث الصحيح مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، فابن 7 يفرق في الغالب، فيخير بين أبيه وأمه، تجعل الأم في ناحية والأب في ناحية، ويقال له اختر أحدهما، فيقوم فيختار أحدهما، وفي الغالب أنه يختار الأشفق. طبعا في مجالس القضاء يعطيه القاضي مهلة ويجلسه، يعني من حضر مجالس القضاء يعرف هذا الشيء، يأتي بالأم ويأتي بالأب ويمنع كل ما يمكن أن يؤثر على اختيار الابن، لأن أحيانا بعض الآباء يعني ممكن أنهم يعطون كلام أو شيء يعني يؤثرون فيه على الابن أو الأمهات مثلا، فيمنع عنه كل هذا ويخير بعيدا عن المؤثرات، فإذا اختار أحدهما ذهبت الحضانة له. وإذا لم يختر الحنابلة يلجؤون إلى القرعة كما هي المذهب عندهم في حال التشاح مثل هذا القضايا، إذا لم يختر فإنه يلجأ إلى القرعة بينهما، وهذه قاعدة عند الحنابلة تميز بها عن باقي المذاهب. وأيضا خير غلاما بين أبيه وبين أمه، هذا كان معلوما عند الصحابة، ولم يعرف عن أحد أنه أنكر هذا التخيير، كان إجماع. نعم.
فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ليحفظه ويعلمه ويؤدبه، ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارته لما فيه من الإغراء بالعقوق وقطيعة الرحم.
نعم. إن اختار أباه كان عند أبيه ليلا ونهارا، خلاص يصبح عند أبيه ليلا ونهارا، لأن الأب يبدأ بحفظه وصيانته وتعليمه وتأديبه وتوجيهه وتربيته تربية سليمة، ولا يجوز أن يمنعه من زيارة أمه ولا هي من زيارته أيضا لما فيه من الإغراء بالعقوق وقطيعة الرحم، وهذا لم تأمر به الشريعة. وللأسف الشديد الآن قضايا الناس كلها على هذا الأمر، يعني أغلب الآن المشاكل التي بين الزوجين الضحية الغالب هم الأولاد، ينتقمون من بعضهما بالأولاد وللأسف الشديد. وقليل من الناس يعني من يكون يملك عقله، قليل من الناس من يملك عقل. هناك قضايا والله مؤلمة، وفي النهاية سيحصد يعني مرها الوالد أو الوالد، يعني في النهاية سيكون العقوق عليهم. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس وبعض الأزواج ينتقمون من بعضهم بهؤلاء، يمنعونهم ويسافرون بهم، وهذا في الحقيقة يدل على رقة الدين وضعف العقل، قلة التقوى والمخافة من الله جل وعلا. لأن الضحية الأولاد، تبدأ سلوكيات الأولاد تميل إلى العنف والحقد والكراهية، ويحملون معهم جملة من الأورام من الأخلاق الردية، لأنهم يرون تصرفات الوالد أو تصرفات الوالدة على غير العدل وعلى غير الحق. نسأل الله أن يهدي الجميع.
وإن اختار أمه كان عندها ليلة لأنه وقت للحياد إلا المساكن، وعند أبيه نهار ليعلمه ويؤدبه لأن لا يضيع، ولأن النهار وقت التصرف في الحوائج وعمل الصنايع.
نعم، إذا اختار الغلام أمه فإنه يكون عندها في الليل، لأن الله تعالى جعل الليل سكن، والليل محل الاستقرار والراحة، ولذلك ليس فيه حركة. ويعني الأمان على الغلام في الليل أكثر، وأما في النهار فإنه يكون عند الأب حتى يبقى مستمرا على تربيته وتعليمه وتعويده الصنائع، يعلمه صنعة ويعلمه حرفة ويعلمه مهنة، ويكثر من تربيته ويأخذه معه إلى مجالس العلم وإلى خطب الجمعة وإلى حلق الذكر وإلى مجالس الرجال يتعلم ويتدرب. وهذا هو أفق الحكمة، هذا التفريق الذي يذكره الفقهاء رحمه الله تعالى، إذا تأملته تجده على أفق الحكمة التي أرادها الله جل وعلا من عباده. ولذلك ذكر الله جل وعلا الليل وبين بأنه سكن، وذكر النهار وبين بأنه معاش، وأن الله جل وعلا جعل الرجال هم الذين يعتملون، هم الذين يحترفون، هم الذين يكتسبون المال، وجعل النساء يعني محلهن البيوت وتربية الأولاد وكذا، فناسب أن يكون عند أمه ليلا وعند والده نهارا حتى يكتسب من أخلاقه، وأيضا يتعلم من الصنعة التي عند الوالد، أو يعلمه الوالد صنعة، أو يوظفه مثلا، بمعنى أنه يعني يقوده إلى ما فيه صلاحه. نعم.
وإذا بلغت الأنثى سبعا كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج، لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها ولمقاربتها الصلاحية للتزويج، وإنما تخطب من أبيها لأنه وليها وأعلم بالكفر، ولم يرد الشرع بتحييدها، ولا يصح قياسها على الغلام لأنه لا يحتاج إلى ما تحتاج إليه الأنثى.
نعم، هذا هو المذهب، أن الأنثى إذا بلغت سبعا فإنها تكون عند أبيها مطلقا، ولا تقسم بين أبيها وأمها على حسب الليل والنهار، وذلك لأن وجودها عند الأب أحفظ لها، والأب يصونها ويحميها. وفي الغالب أن الآباء يغارون على حريمهم ويغارون على أنثاهم، والأب هو الذي يطلب منه التزويج، بمعنى أنه لو طلب أحد الاقتران بهذه البنت فإنه يطلبها من أبيها لا من أمها، يطلبها من أبيها لا من أمها. فإذا بلغت سبع سنين فإن الأحق بها الأب تكون عنده دائما، ولا يمنعها من أمها، ولا يمنع أمها من زيارتها أو رؤيتها، على حسب ترتيب يكون بينهم حسب ترتيب يكون بينهم. نعم.
ويمنعها الأب، ومن يقوم مقامه من الانفراد بنفسها خشية عليها، لأنه لا يؤمن عليها دخول المفسدين، قاله في كافي.
نعم، يمنع الأب هذه البنت من أن تنفرد بنفسها خشية عليها، لأن في الانفراد خطورة عليها ويخشى من أن يغري هذا الانفراد أهل الحرام والفحش والفسق والفجور، فلربما آذوها في عرضها أو في بدنها أو في مالها. المقصود أن الأب يمنعها وجوبا، أو من يقوم مقام الأب بالولاية من أن تنفرد بنفسه. نعم.
ولا تمنع الأم من زيارتها ولا هي من زيارة أمها إن لم يقف الفساد، وتمنع من الخلوة بها إن خيف أن تفسد قلبها، قاله في الواضح وغيره.
نعم، لا يجوز للرجل أو للأب أن يمنع أم البنت من زيارتها، ولا يمنع البنت من زيارة أمها، قد بينت هذا قبل قليل، إلا في حالة واحدة، إذا خشي فساد البنت، إذا خشي فساد البنت، لأن بعض الأمهات كما ذكرت قبل قليل تنتقم من الأب بهذه البنت مثلا، وجدت حالات حقيقة يندى لها الجبين، يعني لا تستغربون مثل هذا الكلام الذي يقول الفقهاء، وجدت حالات يندى لها الجبين، حيث أن بعض الأمهات عرضت ابنتها للفساد انتقاما من الأب، يعني جمرة الحقد والكراهية التي في صدرها دفعتها إلى أن تجعل البنت ينتهك عرضها لأجل أن تضر الأب، تضر سمعة الأب. فإذا خشي الأب من إفساد ابنته من هذه الأم أو من جدتها أم الأم، فإنه له الحق في منعها، له الحق في منعها من أن تزوره، وله الحق في منع الأم من أن تزور ابنتها، إذا وجدت القرائن والدلائل أو وجدت الأمور التي لا مدفع لها، بمعنى وجدت أشياء تدل على ذلك، من خلال مثلا تصرفات البنت، البنت تذهب إلى أمها فتعود بمثلا ألفاظ سوقية، ألفاظ سيئة، أو تعود بلباس مثلا فاضح، أو تعود بأشياء غير جيدة تدل على أن الأم ليست بصالحة، أو البيت الذي ذهبت إليه ليس بيتا صالحا، فللأب التدخل ومنعها، الشريعة تقف معه في مثل هذا الأمر.
والمجنون ولو أنثى عند أمه مطلقا صغيرا كان أو كبيرا لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمره، والنساء أعرف بذلك وأمه أشفق عليه من غيرها.
نعم، المجنون الذي لا عقل له، لا عقل له، فإنه يكون عند أمه ولا يكون عند أبيه، لأن الأم أشفق، خاصة وأن الإبن يحتاج، خاصة وأن المجنون يحتاج إلى رعاية دائمة مستمرة، فهو لا يحسن التصرف، وربما صدرت منه أشياء لا يتحملها الأب، ولذلك يكون عند الأم مطلقا. نعم.
ولا يترك المحظول بيد من لا يقوله ويصلحه، لأن وجوده كعدمه فتنتقل الحضانة عنه إلى من يليه. قال الشيخ تقي الدين: ولو كان الأب عاجزا عن حفظها أو مهمله لاشتغاله عنه أو قلة دينه، والأم قائمة لحفظها قدمت، وكذا إذا تركها عند غرة أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها، وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها، فالحضانة هنا
للأم قطعا. نعم. ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ولا يصلح، حتى ولو كان الحق له. فلو أن غلاما خير بين أبيه وأمه وقد بلغ السبع، فاختار أباه، ثم إن هذا الأب أهمل ابنه وتركه وضيعه ولم يصلحه أو عرضه للمخاطر، فإن القاضي يتدخل ويمنع هذا الفساد، وينقل الحضانة إلى من هو أصلح، ينقله إلى الأم، ينقل حضانة الابن هذا إلى الأم، بمعنى أن المسألة ليست مطلقة ومرسلة هكذا. فإذا وجد فساد من الأب أو وجد فساد من الأحق بالحضانة وعدم صلاح، فإنه ينقل عنه وجوبا إلى من يقوم عليه ويصلحه. ولعلكم تسمعون الحوادث، خاصة في المرأة إذا كان في رجل إذا كان متزوجا بامرأة، وهذه المرأة لا دين لها، ربما آذت هذا الطفل أو آذت هذه البنت، قد سمعنا حوادث من قريب، يعني كيفية القتل، مساعدة بعض يعني زوجات يعني زوجة الأب مساعدته فيه والعياذ بالله في الإجهاز على البنات مثلا أو تعذيبهن، هذا موجود الآن في غالب الدول نسأل الله العافية بسبب قلة الدين وقلة المخافة من الله جل وعلا، وأيضا بسبب حب المادة وأيضا ضعف العقول عند بعض الناس، ولذلك يمنع ويحسن. فبدل أن يصل الأمر إلى القتل، بدل أن يصل الأمر إلى الإيذاء أو إتلاف بعض الأعضاء، تنتقل تدخل القضاء في نقل الحضانة من الأب إلى الأم أو من الأم إلى الأب. صلى الله وسلم على نبينا. يا سلام الباقي تفضل. يعني يجعل حرامنا للأم؟ لا 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 يجوز، لا يجوز شرعا، هذا شرط باطل، لأنه ليس للمسلم أن يحرم، ليس للكافر أن يحرم المسلم، حتى ولا كان الكلام على الكتابية، الكلام على الكتابية. في شيء؟ تفضل يا أخي. بسم الله، زاد المعاد.